الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
علمنا أن مقتضى العمومات والإطلاقات أن الزوجة تأخذ ثمنها وربعها من كل ما ترك الزوج، ليس فقط عمومات وإطلاقات، لا حتى روايات خاصة صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعقوب، حتى روايات الخاصة في ذلك وردت ترثه ويرثها من كل ما ترك وتركت، فحتى روايات خاصة في الواقع. وذهب بعض الأعلام أيضا إلى هذا الرأي كابن الجنيد مثلا وصاحب الدعائم وفقهاء آخرين لم يذهبوا صريحا، لكنه لما وصلوا إلى عنوان إرث الزوجة تحدثوا عن الربع والثمن ولم يتطرقوا إلى مسألة حرمانها من العقار. لماذا أخفلوها؟ ربما لأنهم لا يقولون بذلك. إذن من أين جاء المشهور الذي ادعي الإجماع عليه بأن الزوجة تحرم من العقار بعد هذه الأدلة؟ قلنا يمكن أن يكون هناك دليلان على حرمان الزوجة من العقار. الدليل الأول الإجماع، ونقش الإجماع صغرويا كما في بعض الجملة من المصادر، صغرويا ماذا؟ بأن ابن الجنيد لا يضر بالإجماع لأنه إلى آخر ادعى إن كلا. رأينا أن النقاش الأولى أن يكون كبرويا في هذا الإجماع اللي هو من نقطتين، النقطة الأولى أنه مدركي لوضوح استناده إلى هذه الروايات الكثيرة الموجودة في المقام، وباء أو ثانيا من المناقشة الأخرى مع الإجماع أن هذا الإجماع لا معقد له. تمام، يقولون لحرمان الزوجة المشهور الذي ادعي عليه الإجماع نفترض بعد حذف المخالفين، لكنهم مختلفون هؤلاء على أقوال، لا يوجد معقد إجماع لهم هؤلاء المجمعين على ماذا تحرم منه الزوجة وعلى أي الزوجات التي تحرم. اختلفوا في أكثر من محور، لما تحرم الزوجة؟ هذا قال من كذا، هذا قال من كذا، هذا قال من كذا. لأن أي زوجة التي تحرم مطلقا، ذات الولد غير ذات الولد؟ فبلحاظ هذه الأقوال المتكثرة لا يكون لنا معقد إجماع حتى نستدل عليه إلا القدر المتيقن. وقلنا أن هذا القدر المتيقن ستكون له عدة عناصر بلحاظ الاختلاف في الأقوال. العنصر الأول أن تكون زوجة غير ذات ولد، هذا في القدر المتيقن، لأنه يوجد مثل سيد المرتضى وغيره الذين يقولون أن ذات الولد لا تحرم من شيء، فالقدر المتيقن من الحرمان أن لا تكون ذات ولد، هذا ألف القدر المتيقن. لأن سنرى أن القدر المتيقن هذا إذا اجتمعت عناصره ستشكل لنا قولا في المسألة لم نذكر ضمن الأقوال في المسألة، لكنه له ما يرجحه. أوله موافقته للقدر المتيقن من الإجماع حتى يكون الإجماع دليلا عليه. فإذا إجماع هذا الذي يستدل به لابد أنه فقط إذا أردنا نستدل به نستدل على القدر المتيقن. قدر المتيقن ألف أن تكون الزوجة غير ذات ولد، لأنه إذا كانت ذات ولد ترث على بعض الأقوال. باء حرمانها من الرباع خاصة وهي أراضي الدور والمساكن. لماذا؟ لوجود قائلين بعدم حرمانها من غيرها كالأراضي الزراعية. وما معنى أن نأخذ القدر المتيقن؟ يعني أن ندرس محاور الخلاف ومن كل محور خلاف نأخذ ما اجتمعوا عليه. محور الخلاف الأول كان هل ذات ولد أو غير ذات ولد، اختلفوا القدر المتيقن أن غير ذات ولد تحرم. محور الثاني تحرم من كل العقارات، لا اختلفوا قسم كالشيخ المفيد وآخرين قالوا فقط من الربا، أراضي الدور والمساكن، الأراضي غيرها كالأراضي العرفات الجرداء أو أراضي الزراعية لا تحرم من رقبة. إذن هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث حرمانها من عين رباع خاصة دون قيمتها، أيضا اختلفوا بعد أن اتفقوا على حرمان الزوجة في الجملة، لكن تحرم مطلقا من العين ومن القيمة؟ لا، هنا اختلفوا، قالوا تحرم من العين فقط، عين الأرض، حتى الرباع الدور والمسك لها من القيمة. هذا قول من؟ قول سيدي مرتضى. فإذن هذا عنصر آخر. فالآن إذا جمعنا هذه العناصر الثلاثة للقدر المتيقن، كان يتشكل لدينا قول في المسألة. فنخلي بالنا هذا القول، ما عد في الأقوال، خمس الأقوال الخمس اللي عدت في المسألة ما عد منها، رغم أنه يوجد قائل به كما سنقرر إن شاء الله تعالى قدر متيقن. الشيخ الصدوق قائل به بأنه ماذا سيكون هذا القول فقه لو جمعنا هذه العناصر الثلاثة، أن الحرمان يكون فقط لذات الولد، ومن الرباع خاصة أراضي الدور والمساكن، ومن العين خاصة لا من القيمة، فتعطى الزوجة من القيمة. أما ذات الولد تعطى كالزوج من كل التركة بلا استثناء. قول جيد هذا، ومنسجم مع العمومات ومع ظواهر الكتاب اللي أخذناه. فإذن ومجموعة، لذلك قلت ومجموع هذه القيود تفيد قولا في المسألة وإن لم يبرزه الأصحاب، لكنه قول الخلق قريب بالنا. إذن أنه ستكون نتيجة هذا القدر المتيقن من الإجماع التفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد. ذات الولد ما لنا شغل وياه، ترث من تركة الزوج كلها بلا استثناء، وغير ذات الولد تحرم من قيمة الرباع خاصة، من عين الرباع خاصة، وتأخذ من القيمة مع بقية الورد. إذن هذا الدليل الأول، الإجماع عرفنا مناقشته. الدليل الثاني طبعا وهو الدليل الرئيسي، لأن قلنا الإجماع مدركة هي الروايات، وقد وصفت بأنها متواترة، وجمعها صاحب الوسائل في كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث الأزواج باب 6، ذكر 17 رواية هناك. نحن سوف لا نرتبها بترتيبه، نقدم المعتبرات منها الصحة، فترتيبنا في هذا الباب ليس موافقا للوسائل، لكنها من الوسائل. الأولى صحيحة الفضلاء، 5 زرارة وأخيه بكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، هذا عمر بن عبينة يتحفنا بمثل هذا الأسناد. عمر بن عبينة يبدو هكذا، ما يكتفي من يسمع من واحد، يأخذ من أكثر من واحد. فهذا عمر بن عبينة هو يروي عن هؤلاء الفضلاء الخمس، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجو. واضح إذن كأنه دلالة على المطلوب، تحرم من العقار وإنما تأخذ من الأمن المشيدة على تلك الأراضي. صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى، تدت المسألة إلى أرض زراعية والدور والسلاح والدواب، أصبحت حتى المنقولات شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه، ما حقها لو حقها ليش حقها؟ أي ليش منا أفعل؟ مو هذا مبني المجهول؟ أحسنتوا، هذا يأخذ مفعولين، فمن يبنى المجهول الثاني يصير أول فيبقى منصوب. زين منتبهين، فتعطى حقها منه. ثالثا صحيحة العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا. أنا تفشت يا الله يأتي بعض ماذا يراد منها في اللغة والقرى. قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال لي ليس لها منه نسب من الزوج ترث به، وإنما هي دخيل عليهم على عشيرة الزوج، فترث من الفرع وهي الأبنية والمشيدات، ولا ترث من الأصل وهي عين الأرض، ولا يدخل عليهم داخل بسببها. تعطى من الأبنية، نعم أشياء زائلة وهي عرقتهم زائلة، أما الأرض أصل الأرض رقبة الأرض ثابتة وعرقتها ليست ثابتة. واعتبرت ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث، قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال ميسر: قلت فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه. قال: قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن؟ البنات ليست أيضا نساء؟ لماذا الزوجة وهي مرأة تحرم والبنات نساء أيضا لا يحرمن؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين. هذا إذن العلة في مثل هذا في هذا الحكم، هو تحرم من رقبة الأرض، لأن رقبة الأرض دخل عليها داخل المرأة تتزوج أجنبي راح يدخل على أرض هؤلاء القوم وتحصل هذه المداخلات والمفاسد. ربما بعض الفقرات أضيفها للروايات أحيانا صاحب يعني بالرجوع للمراجع الأصلية ليس من صاحب الوسائل بعض الفقرات. أقول في الخامسة: صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: النساء لا يرثن من الأرض، وهكذا إذا بقي لا تختلف عنها كثيرا إلى حد التسعة أيضا كذلك، صحيحة الأحول في العاشرة أيضا كذلك، لكن يمكن في السابعة صحيحتهما زرارة ومحمد بن مسلم على أبي عبد الله عليه السلام في ذيلها لم يذكره لعله الوسائل، لكن فيها أيضا هذا التعليق: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها. قال هذا التبيه: وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم. هذا الاحتياط إذن لهذه الحال. في الرواية الحادية عشر رواية يزيد بن الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب. قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا الحكم. فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالصوت، فإن انتهوا فبها، وإلا ضربناهم بالسيف عليه. لابد أن تقام شريعة الله تعالى، كل من حسب مجتهده وذوقه، وإلا الناس طبعا النفوس دأب والتمرد، لا تطيع النظام ولا تطيع الأحكام. هاي رواية يزيد بن الصائغ، هاي رواية الكافي والتهذيب والاستبصار. وروى في الكافي بطريق آخر عن يزيد أيضا عن نفس يزيد عن أبي عبد الله، هذه عن أبي جعفر ليزيد، وفي الكافي والتهذيب والاستفسار، لكن الكافي انفرد به رواية عن يزيد الصائغ بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه المرة قال: سألته، تقارن بين الروايتين، نريد نوصل إن شاء الله من معاني نصلها، وهو أنه ممكن أن تتداخل جملة من هذه الروايات أصبح رواية واحدة، لكن لسببنا أو لآخر تعددت. فشوف رواية الاستفسار كمثال لها، ربما سنشير إلى بعضها. المدونة عندنا برقم 11 عن أبي جعفر عليه السلام، وهذه عن الكافي والتهذيب والاستفسار. وفي الكافي نفسه بطريق آخر عن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء. قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا. قال: إذا ولينا فلن يرضوا ضربناهم بالصوت، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. نفس الرواية نفس الرواية، وقال تارة تكون عن أبي جعفر تارة عن أبي عبد الله، رواة باعتبار لا فرق عنده أن يرويها عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر، وإذا وجدت في يعني التغييرات طبيعية لأن النقل بالمعنى كان يومئذ. فإن هذه ملاحظة تنفعنا في شيء. وهكذا أظن في الرواية 12 معتبرت حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة التعليل لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم. وهكذا في الرواية 13 في 14 أيضا تعليل لهذا الحكم رواه محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله إلى أن قال علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقود لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك. فالبنات لا تقاس على الزوجة لأن البنات لا تنسب مع أبيهن وليست كالزوجة يمكن تغييرها لأنه لا يمكن التفصي منهما الولد والوالد والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز. هذه هي القاعدة. الإمام في ذيل الرواية يعطي القاعدة يقول فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات وقعه. الزوجة ليست ثابتة يمكن أن تتغير فلا نعطيها من الثابت. الوالدان والأولاد ثابتان فيأخذون من الثوابت. هذا قال هذا هو أنا. رواية موسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر. بكير لا ننسى أحد الفضلاء الخمسة اللي رووا الرواية أول واحدة بدأنا بها أحد الخمسة هو بكير. فسترى أن رواية موسى بن بكر هي رواية الفضلاء لكن موسى بن بكر ما سمعها من كل الفضلاء سمعها من أحدين وهو بكير. فجاء يتأكد من زرار اللي هو أيضا أحد الفضلاء الخمسة اللي روى. هاي قلنا ملاحظات فيدنا حتى ربما يحصل تداخله. شوف أمامنا رواية صحيحة الفضلاء وأحدهم بكير. فموسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرار إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصف. فأما التربة نفس الريالون. قال زرارة هذا لا شك فيه وزرارة واحد الخمسة أيضا اللي روى. رواية مسائر الدرجات اللي هي رقم 16 أيضا تستطيع أن تقارنها مع بعض الروايات اللي هي رقم 9. شوف رقم 9 موثقة عبد الملك بن أعين هي نفسها هاي الرواية سوى أنه هنا الراوي أعطانا الحادثة مالتها بينما عبد الملك بن أعين أعطانا بس نص الحكم الشرعي. هنا لا دخلت وقال لي قلت له بس هو نفس الحكم هو الموجود في موثقة عبد الملك بن أعين. وأقرأ عن عبد الملك هو بن أعين قال دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء. أين الرواية؟ عبد الملك سوى أنه حادثة رويته. وهذا طبعا يرث اللوراوين كلهم الحادثة ما تلحكم بما فيها كانت تنفعنا في أمور كثيرة. أما نقتصر فقط على النص نخسر بعض النكات المتعلقة. يعني مثلا في مكتب هذه المناسبة مثلا شو يمكن في بحث أحد الأعلام المعاصرين محمود الهاشمي في مجلة فقه يقول أن لو كان هذا الحكم مثلا ثابتا لماذا تأخر بيانه إلى زمان الصادقين؟ لماذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأميره؟ هذه الرواية تقول أنه في كتاب علي إن كان هذا الحكم هذا ليس جديدا في زمان. فإخفال هذه الحادثة والاقتصار في تلك الرواية رقم 9 على فقط الحكم أفقدنا شيئا يمكن أن نجيب به إشكال. لا نستبق الأحداث، لكن أحيانا بعض المناسبات تستدعينا أن نبين شيئا. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه الروايات كما ترى 16، وفي الوسائل 17، لأن جمعنا روايتي يزيد في رواية واحدة باعتبار نفسها سواء أنها كانت. فهذه مجموعة الروايات في الوسائل. أقول يمكن إرجاع بعض الروايات إلى بعض كما استظهرنا من روايتي يزيد الصائغ. وتلاحظ أيضا أن موثقة عبد الملك بن أعين رقم 9 هي نفسها رواية بصائر الدرجات رقم 16، إلا أن الراوي في الأولى اكتفى بذكر الحكم بينما ذكر راوي الثانية تفصيل الحادث. وكذلك فإن رواية موسى بن بكر رقم 15 هي نفسها رواية الفضلاء رقم 1، وبكير أحدهم فسمع موسى منه وأتى زرارة يتأكد منه، بينما سمع عمر بن أذينة من بكير وزرارة وبقية الخمسة، وهكذا كان ديدنه بحسب المنقول عنه أنه كان يروي الحكم الواحد عن أكثر من واحد ممن سمع من الأئمة عليهم السلام. وكذلك أيضا جملة من الروايات الصحيحة الأولى اللي أول ما بدأنا بها، صحيحة الفضلاء الخمسة، صحيحة الزرارة، وبعدين أيضا الصحة، هي نفس الرقمين الأولى، لكن تارة يرويها عن واحد من الخمسة، تارة عن اثنين من الخمسة، تارة يقتصر فقط على محل الشاهد يريده. وكذلك جملة من الروايات الصحيحة الأولى هي نقول متعددة لرواة متعددين عن أحد الفضلاء الخمسة. نعم، لم أنقل السند كاملا، لو نقلنا لرأيتم. ورواة متعددون، تارة عن زرارة وحده، تارة عن محمد بن مسلم وحده، تارة عن اثنيناتهم، تارة عن أكثر منهم، وهكذا عن أحد الفضلاء الخمسة أو أكثر. وربما كان غير الفضلاء الخمسة حاضرا في المجلس فرواها إلى غيره، فتكثرت الروايات ولم تحافظ على النص الأصلي، لأن النقل يكون بالمعنى، وربما صاغها كل واحد منهم بما يضمن بيانها وشرح المراد منها. لماذا أريد أن أقول هذا الكلام؟ يعني ستقطع في التواتر مثلا، ما تقول هاي عددها ما بالغ التواتر، هاي لا هاي وهاي وحدة وهاي وهاي، لا طبعا ما أنا قلت، لأن المعنى أكيد هو ثابت بالتواتر. لا، أقول هذا لمعنى سيأتي وليس لإنكار تواترها، وإلا فإنه يحصل من مجموع هذه الروايات القطع بصدور حكم عن المعصومين عليهم السلام بحرمان الزوجة من الأرض في الجملة، حتى وإن لم نقل بتواترها عددا باعتبار تداخل جملة منها مع بعضها، لكن معنى متواتر هذا أكيد. الآن أيضا نبين فكرة أيضا قبل أن نقررها، أنه الذين لم يقولوا بهذا الحكم سواء كانوا من فقهائنا كابن الجيد على ما نسب إليه أو من فقهاء الإسلام الآخرين، هل مشكلتهم كبروية؟ يعني لا كما يظهر من بعض الكلمات، يعني أنه لا يجوزون تخصيص آيات الكتاب بخبر غير المتواتر بعد أن قلنا أنه لم يثبت التواتر لتداخل الروايات، تواتر عددي وإلا المضمون قلنا هذا منتهي منه، فهل مشكلتهم كبروية هؤلاء؟ لنراهم يكررون أنه هذا الحكم مخالف لعمومات الكتاب، هذا الحكم مخالف لإطلاقات، هل مشكلتهم كبروية هؤلاء؟ يعني لا يرون جواز تخصيص الكتاب بخبر الثابت سواء متواتر أو غير عن السنة؟ لا، مشكلتهم ليست كبروية، فخلينا نثبت هاي حتى من نناقشهم. أريد أن أقول أن المشكلة ليست كبروية مع غير القائلين بهذا الحكم. وبحسب القواعد فإن هذا الحكم مخصص لعمومات وإطلاقات الكتاب، وهذه الكبرى أي تخصيص الكتاب بالسنة متفق عليها لدى علماء الإسلام، وقد وقع تخصيص آيات في الكتاب والسنة في موارد كثيرة يسلم بها الفريقان. وأذكر مثالا واحدا اتفق عليه الفريقان لتثبيت الفكرة، كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أليست مطلقة لكل الأولاد وعامة لكل الأولاد؟ وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان، أليست عامة لكل الرجال؟ لكنها خصصت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه لا يرث القاتل، أخرج القاتل. هل تقول هذه مخالفة لعمومات يوصيكم الله في أولادكم؟ لا، لأنك تقبل بتخصص الكتاب. أو النبوي الشريف ولا يتوارث أهل ملتين، هم تخرجون إذا كانت ملته غير مسلمة تخرجون الميراث. وأما مخالفة علماء العامة للإمامية في المسألة محل البحث فليس من خلاف في هذه الكبرى أبدا، الكبرى إذا ثبتنا أنها متفق عليها، بل لأنهم حرموا أنفسهم من الأخذ عن معين أهل البيت عليهم السلام الصافي، وهذا الحكم لم يروى إلا عنهم عليهم السلام. فذل الآن قبل الدخول في البحث نريد أن نثبت هذه الكبرى. إذن لا مانع كبرويا من تقييد إطلاقات استحقاق الزوجة من كل ما ترك زوجها بهذه الروايات الآنفة، وبتعبير آخر أن من لم يقل بهذا الحكم الخاص ولم يعمل بهذه الروايات فليس إشكاله كبرويا. هذا خل ثبت الآن، إشكال ليس كبرويا، يعني ليس يقول أن الكتاب لا يخصص بالروايات، هذا إذا ثبتنا واتفقنا حتى نعرف مشكلتك وين. لماذا لا تقول بحرمان الزوجة من العقار؟ الآن إذا نبدأ نقول ويوجد هنا اتجاهان لعلمائنا في التعامل مع هذه الروايات، ويقع تحت كل اتجاه عدة أقوال سواء قيلت أو لم تقل، مما يوصل المجموعة إلى أكثر من 5 أقوال كما هو المعروف في كتب الأصحاب. راجع المصادر يقول الأقوال في المسألة 5، لكن إذا مشينا على هذا المنهج اتجاهين عندنا في التعاطي مع هذه الروايات، وكل اتجاه سنرى ماذا يثمر عنه من أقوال، يمكن المجموع سيمتد إلى أكثر من 5. الاتجاه الأول هذا عنوان رئيسي راح يكون، يعني راح يضم داخل أقوال غير إن شاء الله الاتجاه الثاني، خارطة البحث خصوصا عندنا واضحة. الآن عندنا اتجاهان في التعاطي مع هذه الروايات، روايات الخاصة بالحرمان والروايات العمومات التي تقول الزوجة لها الربع، التي هي بمقتضى الإطلاق أن من كل ما ترك الزوج. الاتجاه الأول المحافظة على عمومات الكتاب الكريم، إذن هذا هو العنوان العام للاتجاه الأول، وهو أن نحافظ على عمومات. كيف سنتصرف مع هذه الروايات الخاصة؟ هنا راح يصير عدة مسالك وعدة أقوال، المهم الجامع مالت هذا الاتجاه هو أن نحافظ على عمومات الكتاب، الزوجة لها الربع ولها إذا الاتجاه الأول المحافظة على عمومات الكتاب الكريم اللي ما لا تقتضي أن الزوجة لها الربع ولها الثمن. قلنا لا لعدم القول بالكبرى التي سلم بها الجميع، وإنما لماذا؟ أولا إما لظهور الفروض المذكورة أي الثمن والربع في التحديد، والتحديد يعني بشرط لا عن الزيادة والنقصان ولا أقل من جهة عدم النقصان اللي هي محل كلام، وقد أكدته الروايات كما ذكرنا في أول درس، الزوجة لها الربع ولا ثمن لا تنقص عنه صريحا، أي أن المورد غير قادم للتخصيص. فتحمل روايات الحرمان على معنى لا يؤدي إلى النقصان. إذن ما هي مناشئ هذا الاتجاه الأول الآن؟ الاتجاه الأول اللي يريد يحافظ على الكتاب، يقول لا نقصان عن الربع وعن الثمن للزوجة. ما هو منشأه؟ إما هذا المنشأ، منشأه الأول هذا، أن الربع والثمن هي حدود، والحدود يعني بشرط لا عن غيرها، غير قابل للزيادة غير قابل للنقيصة. كلامنا الآن في النقيصة، مو فقط لا استظهار هذا، لا وردت صحاح أول ما بدأنا في أول درس صحيحة محمد، الزوجة لها الربع والثمن لا تنقص عنه أبدا صريحا، لا تنقص الزوجة، فلازم نحافظ على هاي العمومات. وبتعبير آخر اللي نكرره، أن هذه العمومات آبية عن التقييد وعن التخصيص، فكيف تأتي روايات هاي الحرمان تخصصها؟ احملها على معنى آخر غير النقصان، شو هو هذا ما ندري، المهم أن هذا الربع والثمن آب عن التخصيص، هذا يمكن يكون منشأ الأول. المنشأ الثاني قول وجود الروايات الخاصة الدالة على عموم الاستحقاق، كصحيحة الفضل بن عبد الملك، ولشهادة رواية عبيد بن زرارة والفضل نفسه المذكورتين، ذكرناهم بالدرس السابق أن الروايات خاصة مطابقة للعمومات، فستتعارض مع هذه الطائفة من الروايات. هذا يمكن يكون منشأ الثاني، أنه مو أنت عندكم روايات في الحرمان وأنا هم عندي روايات تقول لها من كل ما ترك وله من كل ما تركت، هم عندي روايات تقول أنها لها من كل شيء، تتعارض هاتان الروايتان وشوف بعد انت ماذا تصرفك، تيجي ترجح هذا سنقول ان شاء الله، خذ ترجيح مع روايات انها ترث من كل شيء للموافقه للعمومات، تريد تتساقط وترجع تاخذ بالعمومات، هم النتيجه ترث من كل شيء. فانا مو بس عندي عمومات حتى تقول اخصص هذني روايات الحرمان، انا هم عندي روايات خاصه تتعارض مع الروايات الخاصه مالتك، وبأي مسلك حينئذ اتجهت هم تكون لمصلحة أنها ترث من كل شيء. فيمكن أن يكون هذا المنشأ عندنا بشكل عام. إذا واضح الاتجاه الأول وهو اتجاه المحافظة على حصة الزوجة كاملة، الربع أو الثمن. ما هو منشأ باختصار أكثر من منشأ، يعني يمكن أن نضيف لها شيء آخر. وهنا أكثر من قول، ومن هذا الاتجاه الأول. القول الأول، إرث الزوجة مطلقة، يعني الزوج لما نضع مطلقة على جنب سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد، هذا بعد لا أحتاج كيف، إرث الزوجة مطلقة من كل ما ترك الزوج، وكان الرواية كلها ما إلى فد أي ثمرة، ونستند الأخذ بظواهر الكتاب وعمومات إرث الزوجة من كل ما ترك الزوج، وصرف روايات الحرمان عن ظاهرها. هذا إذن هو القول الأول، تمسك مباشرة بعمومات الكتاب، لهن الربع ولهن الثمن مما تركتم، أي من كل ما تركتم، وروايات الحرمان قال اشوف لكم شارع الا شلون تتهموها، اتهموها باي شيء الا ان تنقصوا من حصة الزوجة. من ذهب الى هذا؟ وقد نقلناه عن صاحب الدعائم درس السابق، صاحب الدعائم في المختصر عنه، يعني حبيت ان نطلع تاريخيا باختصار عن هؤلاء الاعلام، صاحب الدعائم ابن الجنيد، حتى يمكن ارى الفتره الزمنيه او صاحب اول كتاب هو دعائم الاسلام في معرفه الحلال والحرام والقضايا والاحكام، المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام للقاضي نعمان المصري المغربي المتوفى سنة 363. إذن هو قبل ابن الجنيد وقبل سيد المصطفى وقبل المفيد وقبل 363. قال المجلسي عن كتابه الدعان: إنه أظهر الحق في كتابه هذا تحت ستر التقية، كان من الكتب المتداولة المعمول بها في مصر في تلك الأعصار. وبسط المحدث النوري الكلام في خاتمة مستدركه اللي تناوب بتصحيح مصادر هذه الروايات، فمن ضمنها الدعائن، وبذل مجهودا في تصحيح ما في هذه الكتب من ضمنها الدعائن. إذن بسط المحدث النوري الكلام في خاتمة مستدركه حول اعتبار هذا الكتاب. قال صاحب كشف الظنون: وفي سنة 416 أمر الظاهر خليفة الفاطمي فأخرج من بمصر من الفقهاء المالكيين، وأمر الدعاة الوعاظ أن يعظوا من كتاب دعائم الإسلام. هكذا أمر بتعميم الكتاب في مصر وجعل لمن حفظه مالا. إذن هذا هو التاريخ صاحب الدعائم، وهذا كتابه، وهذا عصره 363. فإذا ممن ذهب إلى هذا القول صاحب الدعم ونقلنا كلامه، رأى أن القول بحرمان الزوجة خروجا عن إجماع الأمة والأئمة، هكذا ذهب بعيدا. زين، وهي روايات الحرمان هل أسقطها؟ ليش ربك نقل لها الإشكال الكبرى؟ وقال لا، الرواية موجودة، هو رواها في الدعائم، لكن أولا لذلك وهو صاحب الدعائم لم يمكن وجود الروايات المعتبرة على الحرمان، إلا أنه أولها بحمل الأرض التي تحرم منها الزوجة على الأراضي المفتوحة عنها لكونها ملكا لعموم المسلمين إلى قيام يوم الساعة، أو الأراضي الموقوفة على الرجال دون النساء فيحرمنا لعدم دخولهن في الموقوف عليهم، هكذا أولها. قالها إنما تحرم من الربا للربا أصلا ولا يجوز تملك ملكا شخصيا لأنها ملك للمسلمين عام، أو ربما أراد الإمام حرمانها من العقار، يعقار هذا الموقوف على الذكور فقط دون الإناث، فإن خارجات من الوقفية. لكن قلنا هذا تأويل بعيد، وقلنا إن هذا تأويل بعيد. إذن هذا القول الأول رأينا من القائلين بصاحب الدعائم، وحكي هذا القول عن ابن الجنيد أيضا في المختصر عن ابن الجنيد، محمد بن أحمد بن الجنيد، ذلك المختصر أخذته نسبيا من كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة في حرف الدال الدعائم، وهذا أخذ من الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي باعتباره هم له كنية وله لقب، ابن الجنيد الإسكافي، فهو في حرف الألف بالألقاب الإسكافي. مات سنة 381 بالضبط ابن سنة الشيخ الصدوق بالرأي. يروي عنه الشيخ المفيد وغيره، قال في جامع الرواة: من أكابر علماء الشيعة الإمامية جيد التصنيف. وقال السيد بحر العلوم في رجاله: من أعيان الطائفة حتى لا نظلمه، كما هو المشهور والمعروف عنه كان يقول بالقياس فأهملت كتبه. هل نقرأ التاريخ ونشوف مثل هذا الرجل يخفى عليه حرمة العمل بالقياس حتى نرمي عمله بالقياس؟ من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا. إذا نبشر بكثرة الحساد هذه معنى، وأكثرهم علما وفقها وأدبا وأكثرهم تصنيفا وأحسنهم تحريرا وأدقهم نظرا، متكلم فقيه محدث أديب واسع العلم، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها، تبلغ مصنفاته عدا أجوبة مسائله نحو من 50 كتابا، ثم عد كتبه وقال: وهذا الشيخ على جلالته في الطائفة ورئاسته وعظم محله قد حكي القول عنه بالقياس. لم يثبت التهمة عليه، يعني يحكيها سيد بحر العلوم، إلى أن قال: واختلفوا في كتبه فمنهم من أسقطها ومنهم من اعتبرها. أقول: هل يخفى على مثله وهو بهذه المنزلة حرمة العمل بالقياس عند أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ ولعل هذه التهمة ألصقت به لدقة نظره واجتهاده وتفننه في استعمال قواعد الاستنباط. هذا تقييم للموضوع، يعني أقول هذا. فهذا إما لأن اجتهاده غير عبقري وذكي وفن، بحيث يومئذ ما يصل العلم إلى هذا المستوى استنباط فقهي، فالنتيجة شبه عمله بالقياس، يقول لك هذا يقيس، ولو اجتهاد على طبق القواعد، لكن القواعد خفيت على ما عند هذا الذوق وهذه السليقة، فرموه بالقياس. فلذلك ولعل هذه التهمة ألصقت به لدقة نظره واجتهاده وتفننه في استعمال قواعد الاستنباط مما خفي على غيره، أو لأي دافع آخر، فإن النوابغ والعظماء يبتلون بالحساد. إذن الآن هذه أيضا أخذنا فكرة عن ابن الجنيد، وما زلنا في القول الأول وهو الالتزام والأخذ بظواهر الكتاب والسنة. وحكي هذا القول عن ابن الجنيد في المصادر كافة، إلا أننا نحتمل عدم صحة هذه النسبة. هنا أيضا نريد أن نقرب تقريبا المصادر كلها، دخلتم إلى المصادر وجدتم تنسب الخلاف لابن الجنيد، قرأت نص ابن الجنيد، فهنا بطرح يعني فكرة عن جزء، لأنه ليس مخالفا بالمعنى، يعني ليس أنه يقول بأن الزوجة لها الربع والثمن وهذه الروايات كلها ما لها قيمة ولا عمل. هذه ملاحظة. أقول يمكن نفي نسبة الخلاف لابن الجنيد أصلا، لأنه إنما يصح نسبة الخلاف لابن الجنيد بناء على إرادة الإطلاق من كلامه، وهذا لما نقلنا النص مالته قلنا هذا، حتى العلامة اعترف ذيل النقل عن ابن الجنيد بهذا الذيل. نص ابن الجنيد هكذا، والله طبعا لا يوجد لدينا نظر عن الجنيد، وإنما هو اللي حكى العلامة في المختلف، قال: وإذا دخل الزوج أو الزوجة في مختلف الشيعة 53، وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك، قالوا يقول بالخلاف. ألا تعتمد والاحتمال يبطل الاستدلال على أن ابن الجنود ناظر هنا للزوجة ذات الولد باعتبارها الحالة الغالبة، فلما قال أن الزوجة تأخذ من كل، لا يريد بالزوجة مطلقا، هو كلامه مجمل من هذه الناحية وغير لاحظ للإطلاق، فأراد بالزوجة ذات الولد باعتبار الحالة الغالبة التي تنصرف في الذهن، وهذا قول يقول به غيره أيضا آخرون بأن الزوجة ذات الولد لا تحرم من شيء، تلك الزوجة غير ذات الولد التي يمكن أن تحرم من شيء، فلهذا إذا لا يكون مخالفا لابن الجنيد، وإنما قائل بأحد الأقوال وهو أن الزوجة ذات الولد لا تحرم من شيء وغير ذات الولد تحرم من بعض الشيء. يمكن هذا الذيل من العلامة. شوف العلامة يعني قرب خلاف ابن الجنيد، فقال في نهاية كلامه، قال: ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة. هذا فهم العلامة، وإلا من الذي قال أن ابن الجنيد يريد الإطلاق؟ كلامه لعله هو ليس بالإحاضة هنا الإطلاق بالإحاضة الزوجة كن ذات ولد باعتبار الحالة الغالبة المرتبسة في الذهن. فهي المحاولة من عندنا ننفي الخلاف عن ابن الجنيد مهمة احتمال، لذلك قلت أقول يمكننا في نسبة الخلاف لابن الجنيد، لأنه إنما يصح نسبة الخلاف إليه بناء على إرادة الإطلاق من كلامي. لذا زين العلامة قدس سره حكاية الخلاف بهذا الإطلاق. هذا الذيل من العلامة مو ابن الجنيد، وعبارة ابن الجنيد لا يظهر منها إرادة الإطلاق صريحا. لاحتمال أنه يريد بالولد من هذه الزوجة المفروضة في المسألة باعتبارها الحالة الغالبة، فيكون قول ابن الجنيد تفصيلا بين ذات الولد فترث من التركة كلها، وغير ذات الولد فلا ترث في الجملة، وهو مشهور القدماء كما سيأتي. ومع هذا الاحتمال لا يمكن القطع بنسبة الخلاف إلى ابن الجنيد، وإن اشتهر على ألسن الأصحاب تبعا لما أورده العلامة قدس سره. وعدنا مصدر لابن الجنيد، وهذا نص كلامي بحسب العلامة، فهذا ما نستطيع أن ننسب الخلاف. هذا يمكن كلام أنا ذكرته سابقا لم أطرحه عليكم حينما ناقشنا الإجماع، لما قالوا ها ابن الجنيد مخالف للإجماع، فلوغ الصغروي بأن ابن الجنيد لا يضر خلافه بالإجماع، لأن الإجماع لا المناقشة الصغروية ليست كثيرة فائدة، لعل ابن الجنيد هو مع المجمعين. الآن على كل لم يبق لنا من الوقت ما يفيد أن نعرف ما هو وجه هذا القول الأول الآن، هو ابن الجنيد ما هو وجهه، يمكن أن يأتي إن شاء الله تعالى الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.